بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شنو السؤال؟
نعم
أعد
طلب الدين المحذور الثاني اللي ذكره المصنف في طلب الدين في بدأت جارة من الشارع، أين جهة المحذور في المولى أو في امتثال العهد؟ وهذا المتصور في باب التزاحم، يعني كما هو الفرق بين باب التزاحم؟
نعم. أولا توضيح هذا المحظور الثاني الذي عنونه المصنف رحمة الله عليه بطلب الضدين، طارة يراد من التضاد المأخوذ في العنوان التضاد المنطقي الصادق على خصوص الأمرين الوجوديين، وأخرى يراد منه ما يشمل التناقض. وعلى هذا الأساس تعددت الأمثلة عند شرح كلام الماتن، فيصح أن يمثل لهذا المحظور بوجوب الفعل وحرمة الفعل، فيصدق حينئذ على أحدهما طلب الفعل وعلى الآخر طلب الترك، فيكون من مصادق طلب الضدين بناء على تعميم التضاد على ما يشمل النقيضين. وأخرى يمثل له بما يفيد الانحصار بالتضاد المنطقي، أي في خصوص الأمرين الوجوديين، فيمثل بوجوب شيء ووجوب آخر لا يمكن أن يجتمع امتثاله مع امتثال الأول، كما لو دلت الأمارة على وجوب الجمعة عند الزوال وكان الواقع على وجوب ماذا؟ الظهر. وفرضنا أن الظهر والجمعة متضادان لا يمكن امتثال طلبهما معا. هذا من ناحية التمثيل. أما من ناحية واقع المحظور، بمعنى أنه ما هو المحظور في طلب الضدين؟ المفروض أنه من التوالي الفاسدة التي تقتضي امتناع التعبد بالظن، ليس هذا هو المفروض؟ ليش يمتنع التعبد بالظن؟ لأنه يترتب عليه تالي فاسد وهو طلب الضدين. طب ليش هذا تالي فاسد؟ الوجه في فساده يمكن أن يرجع إلى أحد أمرين. الأول أن يقال إن التضاد بين متعلقي الطلب يستلزم التضاد بين الطلبين، فحينئذ يرجع المحظور إلى الاستحالة على المولى مع قطع النظر عن قدرة العبد وعدمها. فحتى لو قلنا بجواز التكليف بغير المقدور، نقول في المقام بالاستحالة للتضاد بين الطلبين الصادرين من مولى واحد. أما لو قلنا بأن التضاد بين المطلوبين والمتعلقين لا يسري إلى الطلب، فحينئذ يكون ملاك الاستحالة والامتناع والمحظور هو ضيق قدرة العبد. فيستحيل على المولى باعتبار قبح التكليف بغير المقدور، فالمحظور بناء على الأول مستحيل مطلقا، وبناء على الثاني مستحيل على من؟ على الحكيم. عندما ندخل في الحسبان حيز القبح هذا لا يكون مستحيل مطلقا، لا مستحيل على الحكيم، الحكيم لا يفعل القبيح. أما إذا رجعنا إلى التضاد بين الجعلين بين الطلبين هذا مستحيل طبعا، لا ينافي قدرة الخالق، هذا في علم الكلام ثبت لضعف في المقدور لا في القادر. المهم واضح الفرق ألا؟ وعليه فإن بنينا على الأول فلا ربط للمحظور بفكرة التزاحم. واضح الآن؟ أما لو بنينا على الثاني فيكون الباب من باب ضيق قدرة العبد، فيصح السؤال في المقام لما لا نلتزم بما التزمنا به أين؟ في بحث الترتب. والجواب عن ذلك أولا، هذا سؤالك، والجواب عن ذلك إذن بناء على جعل من الباب الأول سؤال ينتفي وإنما الكلام على الثاني. الجواب عن ذلك أولا أن كلام الماتن فيما قيل أو يمكن أن يقال من محاذير لا في المحظور الذي يتبناه، ودفعه لهذا المحظور في المقام بغير الطريق الذي دفع به المحظور في باب الترتب لأجل أن طلب الضدين باعتقاده غير صادق في المقام، فلا حاجة إلى الالتزام بالترتب، لأنه سيأتي يدفع المحظور بطريقة أخرى، لأنه أصل طلب الدين ما فيه. ثانيا أن الالتزام بالترتب في المقام غير ممكن لطولية الحكم الظاهري بالنسبة للواقع، بخلافه في باب الترتب حيث كنا نتكلم عن سنخ واحد من الأحكام. ملتفت جيدا؟ هناك كنا نتكلم عن سنخ واحد، هذا إما إنقاذ الغريق واجب وجوب واقعي، وإما ماذا؟
وإما الحرام المرور في أرض الغير، هذا حرمة واقعية. السنخ واحد من الحكم هنا، السنخان من الحكم، لا يلزم الالتزام هنا بالترتب، وعليه فلا يأتي هذا الإشكال. بعد، صار واضح المحاذير الآن، بعد وضوح هذه المحاذير نأتي إلى الجواب الذي اختاره المصنف، وذكرنا أن هذه المحاذير نبحث عنها طارة في مورد الأمارات، وأخرى في مورد الأصول العملية. فالكلام يقع في مقامين، أما المقام الأول عندما يقال إن المولى جعل الحجية لأمارة من الأمارات، فهذا يرجع إلى أحد مبان ثلاثة. المبنى الأول أن تكون هذه الحجية المجعولة متمحضة في الحكم الوضعي بلا أن تستتبع في البين حكما تكليفيا. حيث سوف يأتي في مباحث الاستصحاب أن الحجية نظير القضاوة والولاية من الأمور التي تنالها يد الجعل استقلالا. فهذه الحجية المجعولة من الأحكام الوضعية من دون أن تستتبع انتزاعا أو بالتبع لوجوب أو حرمة تكليفية بحسب مؤدى الأمارة. هذا المبنى الأول فقط. إذن الموجود مجعول في الأمارات ما هو؟ حكم واضح. المبنى الثاني أن يكون المجعول حكما وضعيا لكن مع استتباعه لحكم تكليفي يتطابق مع مؤدى الأمارة. المبنى الثالث أن يكون المجعول ابتداء هو الحكم التكليفي لا الوضعي. والفرق بين الثالث والثاني أن التكليف مما يستتبعه المجعول الابتدائي على الثاني، وهو المجعول بالمباشرة على الثالث. واضح الفرق؟ هذه مباني ثلاثة للمجعول في الأمارات، وما يعبر عنه بنظرية جعل الحكم المماثل يرجع إلى ماذا؟ إلى أحد المبنيين الأخيرين، يعني إما أن يكون التكليف مجعول استتباعي، وإما أن يكون مجعول ابتدائي ومباشر. واضح هذا؟ يختار المصنف رحمة الله عليه المبنى الأول، وعلى أساسه تندفع الطائفتين الأوليين من الطوائف الثلاث التي ذكرناها في المحاذير. فهنا دعويان، الأولى أن الصحيح هو المبنى الأول، الثانية أنه بناء عليه تندفع الطائفتين الأوليين. في الحواشي تعرضوا لأي واحد من هذين الدعويين؟ للثاني، لم يتعرضوا للأول. أما الدعوة الأولى فيمكن توجيهها بأن جل الأمارات الظنية أو كلها كان دور الشارع فيها وماذا؟ هو الإمضاء لا التأسيس. ولذا كان عمدة أدلة الأمارات الظنية ما هو؟ سيرة العقلاء. يكشف أن كانت شائعة هذه الأمارات الظنية عند العقلاء. وفي السير العقلائية نحتاج إلى إمضاء الشارع لتكتسب السيرة المشروعية والمنضى في السير العقلائية هو ذلك الارتكاز العملي الموجود لدى العقلاء.
وعند العقلاء إذا رجعنا إلى الأمارات الظنية لا نجد ارتكازا لحكم ماذا؟ تكليفيا. بهذا بطل المبنيان الأخيران. واضح المطلب؟ بعض المحققين اعترض على الماتن باعتراض صار في أيامنا من المسلمات، وحاصله أن إمضاء الشارع لشيء معناه جعل مماثل لما عند العقلاء، فلا بد في الإمضاء من أن يكون الشيء الممضى قابلا لأن تناله يد الجعل. والحجية بمعنى التنجيز والتعذير لا تقبل الجعل الشرعي، وبالتالي لا تقبل ماذا؟ الإمضاء. واضح الإشكال؟ وذلك لأن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير إن كانت بلا الموجب للتنجيز والتعذير فلا يخرج الظن من تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان مع الموجب فلا نحتاج إلى جعل التنجيز والتعذير. التفت جيدا للإشكال. لأن التنجيز والتعذير في له سبب أو ليس له سبب؟ إن كان ليس له سبب بالجعل لا يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي من القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. وإن كان له سبب فإذا وجد السبب وجد مسبب لا تحتاج إلى جعل. واضح هذا الكلام؟ ف
فالحجية بمعنى التمجيز والتعبير غير قابل للجعل. هذا الإشكال ناشئ من عدم التدقيق في كلام الماتن، حيث إن الماتن رحمة الله عليه عبر بكون الحجية موجبة للتنجيز والتعذير، من هذا التعبير نفهم أن التنجيز والتعبير ليس هو المجعول، بل هو أمر يستتبعه المجعول، وفرق كبير بين أن يقال إن المجعول هو التنجيز والتعذير، وبين أن يقال إن المجعول شيء يستتبع التنجيز والتعذير، إذ على الثاني يكون التنجيز والتعذير من الآثار الثابتة للمجعول. والإشكال نشأ من الخلط بين المعنى اللغوي للحجية والمعنى الاصطلاحي. الحجة في اللغة ما يصلح للتغلب به، فالشارع المقدس إذا ألغى احتمال الخلاف في الظن صار يحتج به، ومن لوازم ذلك التنجيز وصحة المؤاخذة عند المخالفة والتعذير وعدم صحة العقاب. واضح الكلام؟ وبهذا تم الكلام في الدعوة الأولى. ماذا كانت الدعوة الأولى؟ أن الصحيح هو المبنى الأول من المباني الثلاثة. أما الدعوة الثانية وهي أنه بناء على المبنى الأول لا يترتب المحظوران الأولان، وذلك لوضوح أنه بعد انتفاء جعل الحكم التكليفي في مورد الأمارات استتباعا أو مباشرة لا يبقى مجال لاجتماع الضدين أو المثلين، ولا مجال لطلب الضدين. إذ أنه لا يوجد تكليف في البين إلا الحكم الواقع، وبعبارة واضحة المولى عندما تمم طريقية خبر الثقة لا يوجد حكم تكليفي بل وضعي إلا الحكم الواقعي، فشبهة التضاد أو طلب الضدين نشأت من وجود حكم تكليفي في مورد الأمارات، وهذا ما نفيناه بحسب المبنى الأول. التفت جيدا، ما عندنا حكم تكليفي عندما يقول لك صدق الثقة، معناه أن خبر الثقة طريق إلى الواقع، فما عندنا إلا الواقع، عندنا حكم التكليف الواقعي فقط، فلا اجتماع ضدين ولا اجتماع مثلين ولا طلب للضدين. هذا تمام الكلام في دفع المحظورين الأولين. أما المحظور الثالث فهو وارد ولكن ليس بمحظور ولا قبح فيه، فإن الأمارات العقلائية كان العقلاء يعتبرونها لغلبة مصادفتها للواقع، وإن كان في بعض الأحيان لا تصادف الواقع وتؤدي إلى الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة، ولكن ذلك كان للحفاظ على ما هو أهم، فهو تلك الأحكام التي تغلب مصادفتها، والشارع المقدس لم يزد على ذلك. إذن لنفترض أن خبر الثقة مثلا 90% يصادف الواقع و10% لا يصادف، في هذه 10% يلزم الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، لكن هذا لا قبح فيه لأجل الحفاظ على ما هو أهم وهو 90%. فهذا معنى قول الماتن إنما قيل بلزومه غير لازم أو لا محظورة فيه. إذن فالأول والثاني غير لازم، لا يرد إنه ما في حكم تكليفي، والثالث لازم لكنه لا محظورة فيه. نقرأ هذا المقدار. يقول: والجواب أنما الدعية لزومه إما غير لازم أو لازم لكن لا محظور فيه غير باطل، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة ماذا؟ لا تستتبع لجعل حكم تكليفي، غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، ينكر نظرية جعل الحكم المماثل. بل إنما شوف الحجية ماذا؟ الحجية ليست هي التنجيز والتعذير بنظره، الحجية ماذا؟ تستتبع التنجيز والتعذير. فالحجية عنده بمعناها اللغوي، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، يعني هذا التنجيز، وصحة الاعتبار به إذا أخطأ، ولكون مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا مع عدم إصابته، كما هو شأن الحجة غير المجعولة اللي هو القطع. فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين، لا يوجد حكمان تكليفيان أو ضدين، ولا طلب الضدين، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة، ولا الكراهة والإرادة، كما لا يخفى. نعم، وأما تفويت المصلحة اللي هو المحظور الثالث، وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فيلزم، لكن ماذا؟ لا محظور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به بالظن مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.